فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الوضوء نادي بالوضوء. تكلمنا عن جزئيات منه. تكلمنا عن جزئيات منه وإن شاء الله في وقت مصطفى تنطيب. تفضل. صلى الله عليه وسلم. آمين. سلمة بن شبيب النيسابوري ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والحسن بن محمد بن أعين ثقة روى له البخاري ومسلم وأيضا روى له النسائي. طبقة غير الطبقة. وزهير بن محمد التيمي وهو من الثقات له بعض المناكير فهو ثقة يغرب روى له الجماعة رحمكم الله. هو سلمان بن أبي سليمان من الثقات روى له الجماعة رضي الله عنه ورضاه. نعم روى له الجماعة رضي الله عنه. جزاكم الله أنا خير. أنا حديث الهجرة وهو من أهم الأحاديث. قلنا الهجرة حدث عظيم، علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان. الهجرة كانت هجرتين طبعا، كانت الهجرة هجرتين. الهجرة الأولى الهجرة إلى الحبشة بعدما لاقى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من اللأواء والشدة والعذاب والضغط الشديد من أهل مكة، وكان هناك من الجلد العظيم لهؤلاء الكفرة، صبروا على كفرهم ولم يصبر بعض أهل الإيمان على إيمانهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كأنه يقتل في كل لحظة، كما وصف الله تعالى بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. قال الله جل في علاه: فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكيف بأهل الإيمان وهو يرى التعذيب والنكال يأتي يتتابع يتتايع على أصحابه رضوان الله عليهم. فأمرهم إلى الحبشة، فيها رجل لا يظلم عنده أحد، فذهبوا إلى الحبشة، وكان رجل من عدله أن الله وفقه إلى الإيمان ومات على الإيمان، وكانت له الكرامة العظمى التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل ينبئه بموت أصحمة، بموت ملك الحبشة النجاشي، فقال: مات أخوكم النجاشي. ثم صف الناس صفوفا، كأن الله كشف الغيب له، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهذا الرجل الحكم العدل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها الحاكم العادل. فالغرض المقصود أمرهم بالهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية التي بها تأسست الدولة الإسلامية بعد البيعة الثانية، بيعة العقبة 70، النقباء 70، عندما النقباء 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر الصحابة حتى جاء أبو بكر يلح في الاستئذان للهجرة، ونسينا يقول: ابقى ابقى، ويمسك عليه، فلعل الله تعالى يجعل لك صاحبا. فكأنه أشير إلى أبي بكر على أن ينتظر حتى يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. ثم ارتحل معا بعدما اتفقت كلمة هؤلاء أهل الكفر وصناديد مكة، بعدما أشار عليهم الخبيث إبليس اللعين على أن يجمعوا ستة شببة، فالشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا أكثر من مرة مر عليهم يزور في عيونهم هذا الرماد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا التراب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون. وخرج فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رحل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الرحلة العظيمة أمران عظيمان. الأمر الأول لما دخل في الغار وقام الرجل ليبول، فأبو بكر يشعر به ويقول: يا رسول الله، ونظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه ويرتجف أبو بكر. الموقف ليس بالهين، الأمر عصيب، وهم قد أحاطوا بهم إحاطة عظيمة. فقال: يا أبا بكر، ما يعني؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا. أو قال أبا بكر: ما ظنك باثنين؟ الله هو الثالث لهما. ولذلك الله جل في علاه قال في هذه الآية العظيمة التي قال فيها الشعبي كلاما عظيما، قال الله جل في علاه: إلا تنصروا. هذا خطاب لجميع أهل الأرض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشعبي استخلص كلاما عظيما، قال: وفضل أبي بكر يعرف في هذه الآية ليس من أنه ثاني اثنين في الغار فقط، لا، قال: عاتب الله أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر. عاتب الله الخلق جميعا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، عندما قال: إلا تنصروه جميعا. فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال في سياق المن على أبي بكر أنه كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكنته على رسوله وأنزل الجنة لم يرها أحد، وأنقذ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي كتب أن ينتشر هذا الدين ويدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم في الأمر الثاني وهذا هو الأهم، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وأتبعه سراقة، وهي مسألة من المسائل التي نتعرض لها، قول أبي بكر رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة كما قال علمنا السفر ليلا، في إذا كان السفر يكون ليلا، لأن الله تعالى يقطع يطوي الأرض ليلا للمسافر، ووقت السفر في الليل فيه ما فيه من الخير، تكون فيه السكينة، وأيضا نزول الله جل وعلا يوافي نزول الله جل وعلا في السحر، ففيه البركة، وفيه أيضا الخلو بالله جل في علاه. لو تدبر الأمر المرء في الكون الذي يراه يزداد إيمانه بربوبية الله جل في علاه، مما يرى من عظيم مظاهر أو مظاهر ربوبية الله في عظيم خلق الله جل في علاه في السماء. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: سويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء في ذلك خلق الإنسان الفاضل مع من هو أفضل منه، أو خدمة العلماء، هذا قال بها العلماء، قالوا: هذا دين ندين الله به، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وحب العلماء دين ندين الله به. لذلك ابن مسعود كان يقول: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. قال والثالث لا قال ولا يكون أحد منكم الثالث حتى لا يهلك، أو قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. لذلك ابن تيمية يستنبط من ذلك ويقول أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، لأن العالم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو أفضل الأمة على الإطلاق. إنما العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنا أبو بكر هو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يسوي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام النووي وابن حجر وغيرهم من العلماء قالوا هذه فيها دلالة خدمة الفاضل من هو أفضل منه، أو خدمة المفضول للفاضل، أن هذا دين يدين الله به، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك أنه كان إذا سار عن سنة فوجد شعاع الشمس يأتي على الرسول لا يأتي بثوبه فيغطي على النبي، حتى أنه أهل السير يذكرون أنه لما دخل أبو بكر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم اختلط الأمر على الناس من فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يظهر لهم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليتبوأ مكانته، فلما جاءت أشعة الشمس قام فظلل على النبي، فعلم الناس يقينا أن المظلل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقول عن نفسه أنه كان إذا تذكر الطلب تراجع حتى يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم بظهري، وإذا خشي من أي عدو يأتي من الأمام تتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول موتي موت رجل، أما موت النبي موت أمة بأسرها. ولذلك فإن الله ما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة هذا الرسول الكريم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فمعاذ أيضا كان يقول وحب العلماء دين ندين الله به، فقال سويت بيدي هذه مكانا لينام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قد سأل اللبن، وهذا الأمر كان منحة ليس سؤالا لأحد، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وقد صب عليه الماء، ليس غشا، صب عليه الماء ليكون باردا من أسفل حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم شرب هذا اللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وارتوى بأبي هو وأمي، ثم بعد ذلك ذهب. لكن قبلها قال أبو بكر قال نم يا رسول الله، نم هذا أمر، فكيف للمفضول أن يأمر الفاضل؟ هذا إشكال كبير جدا عند العلماء، فكيف الإجابة؟ خلينا في أهل المدينة الآن. ممتاز. الأمر أقسام ثلاثة، أمر من الأعلى إلى الأدنى، وأمر من الأدنى إلى الأعلى، وأمر من المساوي. هنا نقول هذا الأمر من أبي بكر هو أمر من أدنى الأعلى، فالأمر من أدنى الأعلى إيش؟ رجاء نم يا رسول الله، رجاء نم يا رسول الله، هذا من الأدب، حتى لا يقول طب كيف يكون هو المفضول ويقول الفاضل نم هكذا يأمره، قلنا هذا من الرجاء، رجاء نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكرهت أن أنقذه من نومي، وهذا كان دأب الصحابة رضي الله عليهم، إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يوقظه ولو لوقت الصلاة، لأنهم يقولون في نوم النبي صلى الله عليه وسلم قد يشرع له تشريع آخر لا نعلمه، ولأن رؤيا الأنبياء حق، والدلالة على ذلك أن الله تعالى قال قاصا لنا ما حدث بين إبراهيم وبين ابنه عندما قال يا بني إني أرى في المنام، فهذا تشريع، فوحي المنام والرؤيا للأنبياء هذا تشريع، قال إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي، الشاهد سيأتي الآن، قال يا أبت افعل ما تؤمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا بالنسبة لقول أبي بكر وكرهت أن أوقظه، وهذا أيضا من الأدب معه. قال فوافقته وقد استيقظ بأبي هو وأمي. ثم لما جاء صراقة ونظر أبو بكر خلفه وجد صراقة يتبع الأثر، قال أتينا يا رسول الله. وهذا كما يقول البشر، المسألة على الأسباب المادية، كما قال أصحاب موسى عندما رأوا البحر أمامهم ورأى فرعون وقومه خلفهم قالوا إذن قد هلكنا، قالوا هلكنا، فقال الله جل في علاه مبينا ما قاله موسى الثابت الراسخ بيقين الراسخ في الله جل في علاه وبحسن ظن بالله جل في علاه، قال لا تحزن إن الله معنا، هذا قول سلم. أما موسى عليه السلام عندما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما من أحد قد أحسن الظن بالله جل في علاه إلا والله جعل عند حسن ظن، فماذا قال الله جل في علاه؟ فأوحينا فا، وفهد للتأخير والتعقيب بعد سنة بعد 15 سنة، فا فالسرعة والتعقيب، قال فإيه؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هكذا هذا فعل الله جل في علاه من السنن الكونية. ما من أحد أحسن الظن بالله جل في علاه ووثق فيه وتوكل عليه إلا كان الله عند حسن ظنه، وكان الله جل في علاه نعم المولى ونعم النصير. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتعقيبية بسرعة فايش، فانقلبوا بنعمة من الله لما جاء موسى وساق لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ها أكمله فالفاء ده تتبع كل موطن أنت قد وثقت فيه في ربك جل في علاه وكنت حسن التوكل على الله وكنت حسن الظن بالله. أقسم بالله لو كنت مدينا كالجبال وكنت صادقا في حسن الظن بالله جل في علاه ستكون كثيبا مهيلا في لحظات واحد في لحظة واحد. أقسم بالله لو بلايا الدنيا بأسرها جاءت وأطبقت عليك فنظرت إلى السماء ففرت الدمعة صادقة وأنت صادق القلب مع ربك جل في علاه لجاءت الفرجة والانفراجة في التو والحين. وأصدق في ربي غير حانس، أقسم بالله غير حانس، وأنت ترى ذلك. وأيها إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيش فاستجب فللسرعة. ما من موطن في هذا في هذه المواطن أن تكون حسن الظن بالله حقا، صادق الدمع مع الله جل في علاه، صادق اللهجة في الدعوة إلى الله جل في علاه. أقسم بالله إلا فرج الله عنك كل ما يمكن أن تراه من أصعب أو قل من أشق ما يكون من البلايا عليك. فربك هو الذي قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكيف ما تكون مع الله جل في علاه كان الله ما يكون الله معك، وكيف ما تظن بربك جل في علاه يكون الله عند هذا الظن، إن كان شرا فشرا وإن كان خيرا فخير، إن كان شرا فشر وإن كان خيرا فخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنا أو قال أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فلذلك لما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم نام نومة وكان قد أناط سيفه على الشجرة جاء الرجل فاخترط السيف فقال له من يعصمك مني، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف على عند نحر النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى السماء قال الله. الأسباب المادية القتل، لكن هو يعلم أن اليد التي تحرك السيف في يد من؟ لذلك أنت مع مديرك أن كنت تخشى منه القلم الذي يمضي عليه يكتب به خروجك من العمل هو لا يملكه، لا يملك إصبعه الذي يحركه، النفس الذي يتنفسه حتى ينتهي من الإمضاء هو لا يملكه، قد ينقطع قبل الإمضاء. وهذا واقع نعيشه. سفيان الثوري تعلمون أنتم قصة سفيان الثوري طلب لإيش؟ للقضاء، وكان عالما حريرا. كان قبل ذلك من الذي طلب للقضاء؟ أبو حنيف طلب القضاء فقال لا أكون قاضيا، كان السفاح هو الذي طلب على ما أذكر يعني من الخلافة العباسية، قال لا، قال أنت أعلم الناس وأنت أفقه الناس وأنت أحق الناس بهذا، قال أنا لا أستطيع إلى ذلك سبيلا، أو قال لا أصلح للقضاء، قال كذبت، قال قد شهدت علي أنني لا أصلح. شو الفقه حتى من خارج الفقه جت، قد شهدت علي أنني لا أصلح للقضاء. ليه؟ الكذب فسق والفسق عدم عدالة، والقاضي لابد أن يكون عدلا، انتهى الأمر. أنت قلت كذبت يبقى أنا لست بعدل يبقى أنا لا أصلح للقضاء. فطبعا اشتاط غيظا فجلده لكنه لم ينساني ولم يرضى بذلك، فأتى بالثوري. كل ما يأتي برجل بقى يتنصر عن القضاء فأتى بالثوري وجهز له إيه؟ جاهزية تامة عامة ليقبل. الثوري أول ما دخل من الباب وجد الرجل إيه؟ اسمه إيه؟ كهارون رشيد مسرور، وجد مسرور بالسيف على الباب، فنظر الثوري فعلم إن الأمر، قال في نفسي الأمر جلل، طالما السيف ما قد كان الاستقبال بالسيف فالأمر جلل. فدخل سفاح معرض عليه قال أنت قاضي هذه البلاد، انتهت. قال يا إمام ومن يرد هذا، والشرف كله في ذلك، لكن هذا الثوب لا يصلح أن يكون إيه؟ لقاضي، أتيك بحلة قشيبة غدا حتى تمثل القضاء. فطبعا قال له نعم دعوه يأتي بالثوب الحسن ليتمثل القضاء. فلما خرج رحل من البلاد. فطبعا السفاح ما كان الذي يتعب السفاح هو إيش؟ هذا الرجل الذي لا ذهب يلبس الثوب، من وين بيأتي بالثوب؟ أي البلاد التي حوته ليأتي بالثوب؟ وطبعا ما عرف بعد عام علم أنه بمكة. لما علم أنه بمكة اشتاط أيضا فقال إني حاج هذا العام، وجمع الناس وذهب. طبعا بقى سفيان الثوري لما علم ذلك وأنه يعني قد أوتي وأنه قد أتاه أجله قام فتعلق بأسطار الكعبة فبكى قال اللهم أعصمني الساعة. فما رحل السفاح من الأرض التي مشى منها مات، قبضه الله في وقته سبحان الله. فهو الحاصل بأنه ما من مكروب إذا كان صادق اللهجة مع الله جل في علاه إلا والله جل في علاه يستجيب له. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه الطلب فقال له سراقة وهو يريد دعا عليه وسلم، بس هنا قال له إني أعلم أنكما إيه قد دعوتما، مع أن الداعي هو من ونبي. استنبط العلماء أن الداعي والمؤمن سواء، وهذا أيضا نظيره في الآيات بسرعة، نظيره في الآيات العلماء الكبار نظيرها قال قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى يدعو وهارون هو الذي يؤمن، وكان أبو بكر كذلك. فنظر عليه السلام فدعا فغاص الفرس حتى قام سراقة، وهذه أيضا يعني مسألة من أعظم ما تكون لتتبين ليتبين لك كيف أن قلوب العباد بيد الله جل في علاه. ما هي إلا لحظة صدق مع الله، إن الله يحول بين المرء وقلبه. أرأيت كيف قلب قلب سراقة، كان طالبا يريد الغنيمة يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فانقلب في ثانية واحدة منافحا مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ردا لمن يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، رد بكل الطلب قال قد كفيتكم. وطبعا هذا من باب التعريض الذي هو ممدوح عن الكذب عندنا الإخوة الآن الحمد لله، التعريض عندهم أصل الكلام والكذب فرع، وأما الصدق فهو من النوادر والنادر لا حكم له. أنا عايشين في هذا الزمان في هذا الباب، الجميع يعيشون في باب التعريض ويرون أن هذا هو أصل الكلام والفرع هو الكذب، ويقولون لا نذهب إلى الكذب إلا بإيه، إلا بعدما نتأكد أننا احتجنا إليه، ويحسبون أنهم يحسنون صنعة، ويحسبون أن التعريض لا يحسبون عليه. التعريض كذب، التعريض كذب، ولذلك لا 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 ليس من الشهامة ولا المروءة ولا من الإيمان أن يبتدئ المرء الكلام بالتعريض. التعريض كذب، وهو ممدوح عن الكذب الصريح إن احتجت إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب لا يهدي إلى الصدق، إن الصدق لا يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب وإن حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. التعريض هذا مندوح عن الكذب، أنت ضيق عليك وإما أن تهلك مفسدتان الآن، وإما أن تعرض أو تكذب. نقول تعرض لا تكذب. من المكلم لما قيل له ممن أنتم قال إيه نحن إيه من ماء، صحيح ولا لا؟ هو يقصد ماء العرب تتفهم، ماء إيه هو، ماء إيه؟ ماء الورد ولا هو ماء كليب ولا ماء ربيعة ولا ماء مدر ولا أي ماء. فهو لما قال له نحن من ماء هو يقصد صدقا أنه إيه من ماء مهين، خلقنا من ماء، هذا الذي كان يقصده. فالغرض المقصود هنا لما قال سراقة أرد عنكم القوم قال قد كفيتكم، يعني أنا كفيتكم إيه لعنة الله عليكم من السماء، لأنكم إذا كنتم تتعقبون هذا الرجل فهو رجل مبارك، والله جل في علاه يدافع عنه وينافع، وإن الله جل في علاه سيجعله يبلغ دينه سيبلغ دينه، فلا سبيل لكم عليه. فكان يقول كفيتكم عذاب الله، هذا أصل التقدير مفهوم، أو يقول قد كفيتكم بأنني آويت هذا الرجل. المهم أن الغرض المقصود ما المسألة ليست فيها الكذب لكن فيها التعريض، وهو مندوح عن هذا. وإلا فإن السلام قد صرح بالكذب أو أجاز الكذب الصريح في مواطن ثلاثة، منها موطن الحرب. ثم قال السلام فقال أبو بكر فنزل على بني النجار فيها صلة الأرحام وفضل صلة الأرحام، وقد قال السلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فنزل على بني النجار لأنهم أخوال عبد المطلب، فكانت المسألة على إكرام أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب صلة الأرحام وهي من أعظم الطاعات. هذا بالنسبة لباب الهجرة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على باب التفسير، ندخل فيه وبعد ذلك نأخذ جزئية الحج إن شاء الله نختم بها. تفضل. نعم. هو من الثقات الاثبات من الرجال الصحيح. عبد الرزاق الصنعاني، طبعا هو عمي وتلقن في آخر عمره، لكنه كان من الفحول من أساطين المحدثين في اليمن، وهو كان من يعني من أبدع ما صنف المصنف الصنف عبد الرزاق، روى له الجماعة مع معمر بن راشد اليماني، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن همام بن منبه الصنعاني ثقة ثبت، روى له الجماعة. أبو هريرة هو سيد المحدثين المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا خير. وكتاب التفسير طبعا هو التبيين، والتفسير هنا يقصد به تفسير المأثور عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقلنا أعظم التفسير في كلام الله جل في علاه كلام الله، ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كلام الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إلى الحديث الأول، وبيان جحود اليهود وتمرد اليهود على الله جل في علاه وعلى رسل الله، فهم قوم قد غضب الله عليهم ولعنهم، فإنهم قد جحدوا ربهم جل في علاه وجحدوا نعمه، وأيضا قد عصوا رسله. قد قال الله جل وعلا قصا لنا على ما على تجرؤهم عليه سبحانه جل في علاه عندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ثاني ينفق كيف شاء وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وأيضا هم الذين قد قالوا بأن الله أرمد وأنه لما رأى من خطايا بني آدم بكى سبحان ربي العظيم يصفون الله بالنقائص والعجز فكأنه جهل ما يحدث من بني آدم فبكى ولما بكى أرمد وندم والندم لا يكون إلا عن جهالة نعوذ بالله من الخذلان وأيضا يقولون أنه ارتاح يوم السبت عندما خلق السماوات والأراضين ويرد الله عليهم ويقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ونعائم الله جاءت تتتابع تتتايع تترى عليهم وهم يجحدون الواحدة تلو الواحدة الله جل في علاه أهلك فرعون أمام أعينهم بمعجزة خالدة عظيمة وأنقذهم الله جل في علاه فبعدما نظروا إلى نعم الله جل في علاه قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نعوذ بالله من الخذلان ثم عبدوا العجل من دون الله جل في علاه بعدما رأوا هذه الآيات العظام هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في قول الله جل في علاه مبينا في فعل اليهود الذين حرفوا عن قول الله جل في علاه ان الله جعل قال ادخلوا القرية المقدسة قال الله جعل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم في سورة الأعراف ونغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فقال ادخلوا الباب سجدا قال علماؤنا امرهم الله جل في علاه ان يدخلوا الباب شكرا لله جل في علاه ان فتح لهم هذا الباب المقصود به الباب في بيت المقدس الباب الثامن فقال ادخلوا الباب شكرا لله خضوعا لله جل في علاه وهذا الادب مع نعائم الله النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله بدخول مكه وقال محمد رسول الله والذين معه قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا إلى آخر الآيات فدخل الإنسان فاتحا مكة يوم الفتح عليه بعمامة سوداء عليه المغفر فطأطأ رأسه في بعض الروايات من أهل السير يقولون حتى ضربت لحيته على نحره وهذه الدلالة أنه لم يأخذ من لحيته من شيء ضربت لحيته في نحره فدخل يطأطئ رأسه خضعانا لله جل في علاه وتذللا وتواضعا شكرا لربه جل في علاه أمرهم الله جل في علاه أن يكونوا على هذه الآية لأن العبادة تأتي بالعبادة والحسنات تنادي على أخواتها من الحسنات والصالحات تتابع معها الصالحات لكنهم جحدوا وتمردوا على ربهم جل في علاه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن جحد فإن الله غني حميد سبحانه جل في علاه وحليم لا يعجل بالعقوبة لكنهم توالى جحودهم لدين الله جل في علاه ولنعائم الله جل في علاه أمرهم أن يدخلوا سجدة وأن يقولوا حطة فدخلوا على استهزاء على مقاعدهم نعوذ بالله من هذا الاستهزاء دخلوا على مقاعدهم استهزاء بأمر الله جل في علاه وقال لهم قولوا حطة فاستهزأوا بقول الله جل في علاه وقالوا حبة في إيش في شعر أو قالوا حبة في شعر استهزاء والاستهزاء من أعظم الكبائر ومن أكثر الكفر لأنه فيه استخفاف بالله واستخفاف بقدر الله وبعظمة الله جل في علاه وهو الذي ينادي عليهم وينكر على أمثالهم ويقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله ومن قدر الله حق قدره ولذلك لما استهزأوا برسول الله وبمن معه لا بالله جل في علاه كفرهم الله في الحين والتو ولا يحتاجون لإقامة حجة ولا إزالة شبهة لأن هذا المعلوم بدين الضرورة الأدب لا يحتاج إلى دليل الأدب وتوقير الله جل في علاه جبلت النفوس عليه لأن الله مسح على ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فجبلت النفوس على التعظيم على تعظيم الله الخالق البارئ سبحانه جل في علاه المصور الرازق المعطي المانع القهار القادر قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فلذلك جبلوا على التعظيم فجحدوا بذلك واستهزأوا بربهم واستهزأوا بأوامر الله جل في علاه فدخلوا على مقاعدهم ثم قالوا حبة في شعره فكفرهم الله جل في علاه ولقوا ما لقوا من العذاب أو أنزل الله عليهم الرجزة والعذاب الأليم لأنهم لم يوقروا الله حق توقيره وقال وما لكم لا ترجون الله وقار وقال وما قدر الله حق قدره لما استهزأ هؤلاء بأصحاب رسول الله قالوا أصحابنا هؤلاء هم أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء قال الله جل في علاه بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا قالوا والله ما هو إلا حديث الركب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم شهد لهم بالإيمان أولا وكان قد نبت النفاق في قلوبهم فاستهزأوا فلما تجرأوا على دين الله جل في علاه قال قد كفرتم ليل نهار صباح مساء
المتجرؤون على دين الله جل في علاه تراهم يصرخون إلى السماء ويستهزئون إما باللحية، يستهزئون إما بالسواك، يستهزئون إما بالقميص، يستهزئون بدين الله كلية، يستهزئون بالجزئيات أو بالكليات. المهم أنهم يستهزئون بدين الله جل في علاه وهم على خطر عظيم، هم على شفير هلكة، لأن الله لم يقبل منهم أي اعتذار بعدما شهد لهم بالإيمان، حتى لا يقول أحد بأن هؤلاء كانوا في الأصل إيش؟ كانوا في الأصل منافقين. لا، ليسوا كذلك، كانوا على إيمان، وأذهب الله الإيمان بهذا الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانكم الذات، الإيمان الذي كان في القلوب قد ذهب هذا الإيمان بالاستهزاء، لذلك هم استهزأوا، دخلوا على مقاعدهم مخالفة لأمر الله جل في علاه، وقالوا حب في شعره. وهذا هو حال اليهود كما قلنا، بالاستهزاء بأوامر الله جل في علاه، وأنهم قوم بهت وقوم ملاعين. أنت ترى هم علموا أنه النبي عندما قال كعب بن أشرف أو غير كعب بن أشرف، عندما قال ابن عمه أو سالم بن أبي الحقيق على ما أذكر، قال له أهو هو الذي قد رسم الله له صفاته في هذه في التوراة؟ قالوا والله هو. قال وماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. إقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار بأنه النبي الحق، قال عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الخزان. لذلك عبد الله بن سلام كان فقيها، لما أسلم قال يا رسول الله لا تخبرهم بإسلامي، هم قوم بهت، ادخل فسألهم عني. فدخل فبعدما تكلم معهم قال ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فدخل فقال لهم سلام أرأيتم لو أسلم؟ قالوا نربع بمثله أن يدخل في هذا الدين. فدخل فقال أيها القوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش بقى الحدث؟ شرنا وابن شرنا، حقيرنا وابن حقيرنا. فقال أرأيت يا رسول الله؟ هم قوم بهت، نعوذ بالله من الخذلان. وطبعا كل من ضل من المسلمين في هذا الباب ففيه شبه من هؤلاء، عندما يرتقي عند الخصومة إذا خاصم فجر ففيه شبه من اليهود. الآية الثانية وهي أن الوحي تتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تتابع الوحي كانت علامة على أجل النبي، تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان دالا على أجل النبي أو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أرأيت فإن جبريل عارضني القرآن إيش؟ مرتين. يعني هو كان في كل سنة مرة واحدة يعرض عليه القرآن في رمضان، كما قال ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. كانت العرضة الأولى في رمضان ثم العرضة الثانية في رمضان، فكانت إشارة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتابع الوحي كما قلنا بأن جبريل أيضا أتى بالملك الذي خيره بين الدنيا وبين الآخرة، قال أولي أن أختار؟ قال نعم. قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم تكلم عن هذه الآية العظيمة التي في المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يعني نقف عندها طويلا، أنا سأبين بس فقط ما فيها من حسد اليهود، لأنها مرتبط بالكلام في سورة البقرة، وأن اليهود كما قلنا وإن كانوا قوم بهت وإن كانوا يلحدون يتمردون على ربهم جل في علاه، هم أيضا يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، كما قال الله جل في علاه أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من إيش؟ من فضل. وقال الله في سورة البقرة والذين الذين كفروا ها كفارا ايش؟ حسدا. فهم اهل حسد يحسدون الأمة الإسلامية، ولذلك هو قال ما كنا نعلم انه يخرج فيكم، هم أصالة بشروا بالنبي ويحسبون انه يخرج منهم، فلما خرج من العرب حسدوا العرب حتى انهم قالوا لعباد الاصنام انتم خير منا من محمد ومن معه، نعوذ بالله من خزهم. يعلمون يقينا بان السلام على الحق، فهم قوم على حسد. لذلك جاءوا إلى عمر الخطاب قال لو نزلت نحن معاشر اليهود هذه الآية علينا لاتخذناه عيدا. قال ما الآية؟ قال كذا. قال والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، وإنها نزلت يوم عيد، بل قال كان اليوم إيش؟ ليس عيدا واحدا، بل نعم قال على أنهم عيدان. قال عمر الخطاب رضي الله عنه نزلت الآية يوم عرف وهذا يوم عيد، أو قال ليلة الجمعة وهي خاتمة يوم عرفة، قال يوم عرفة ويوم الجمعة وليلة الجمعة، يوم الجمعة عيد وعرفة عيد. عرفة كان في الجمعة وهي جاءت في الليل، عرفة عيد وهو عيد أهل الإسلام، والجمعة عيد الأسبوعي لأهل الإسلام، فنزلت في عيدين عيد عرفة اجتماع الناس, وهذا الجمع العظيم الذي يدنو فيه الله جل في علاه من الخلق ويباهي به الخلق ويقول انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعصا غبرة قد غفرت, أشهد أني قد غفرت لهم. عيد, والجمعة أيضا عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم الجمعة, أو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود قالوا هذه الآية لا اتخذناها عيدا, قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أقول المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب أو هذه الآية, لأن فيها مسائل كثيرة جدا تدل على رفعة هذه الشريعة وأن هذه الشريعة الغراء نافعة وصالحة لكل زمان ومكان. لكن المسألة الأولى هو أن عمر لما سمع هذا كأنه بكى ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذه الآية. ليتنا نعرف لما بكى عمر بن الخطاب, الآن هذه منا ليست بعدها منا. والسياق سياق إيش؟ سياق المنن. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, هذه منا هو سياق المنة, بل أظهر تصريحا أتممت عليكم نعمتي, وهذه دلالة على النعائم الكثيرة التي نزلت على عباد الله, ومن أنعم النعائم هو هذه الشريعة الغراء وهذا القرآن العظيم المعجزة الخالدة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, من الثلاث أكملت لكم دينكم هذه منا, الثاني أتممت عليكم نعمتي وبتمام النعم بعدما أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واختار الإسلام, قال ورضيت لكم الإسلام دينا, وهذه دلالة أنه خير الأديان البرية, دين هو دين الإسلام وهو خاتم الأديان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا منا ثلاث عامة, لما بكى عمر مع أن هذه منا والسياق سياق منا, لأنه علم يقينا أنه ما اكتمل شيء إلا وبلغ إلى النقصان, وهذا الذي حدث في زمننا ما نحن فيه. طبعا تعلمون أن القصواء كان لا يضاهيها بعير, كانت تسبق أي بعير, فجاء بعير فسبقه ناقة النسل, فاشتد الأمر على الصحابة, فنظر إليه النسل ملطفا لقلوبهم قال هكذا السنة الكونية, ما على شيء من أمر الدنيا إلا وإيه إلا وضعه الله جل في علاه. أمر الدنيا لا يستمر, أمر الدنيا لا يستقر, ما على أحد في أمر الدنيا إلا وسيسقط. ليش؟ لأنها دنيا دوارة, دنيا دنية لا تساوي شيئا الله جل وعلا, هي ليست لها عبرة عند الله جل في علاه. فلذلك من تملك في هذه الدنيا كأنه
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا, ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا, فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية, وتلك عقيدة السلف النقية, فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.